يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى فيها ما عهد به إلى بني إسرائيل إذ أخذ عليهم الميثاق أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، والعبادة لله عز وجل هي مما اختص بها الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يعبد معه غيره، لا بالدعاء ولا بالخوف ولا بالنذر ولا بالخشية ولا بالرهبة. وهذا الأمر الذي هو في صيغة الخبر أمر الله به عز وجل هذه الأمة، حيث قال تبارك وتعالى في آية كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأخبر تعالى أنه ما أرسل من رسول إلا يأمره بأن يدعو قومه إلى عبادة الله وحده. وبنو إسرائيل قص الله علينا كثيرا من سيرتهم في كتابه العزيز بأنهم دائما ينقضون العهود والمواثيق التي تفرض عليهم مع الله عز وجل ومع عباده. ثم ذكر في هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين، وكثيرا ما يغرم الله عز وجل في كتابه بين عبادته والبر بالوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لأن الوالدان لهما الحق الكبير على الإنسان، لا سيما الأم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر أو من أحق بالبر؟ قال: أمك. كررها ثلاثا وفي الرابعة قال: أباك. وليس ذلك نقصا من حق الأب، ولكن الأم تعاني أكثر مما يعاني الأب، وهي ضعيفة في حاجة إلى اللطف وإلى المساعدة. وكذلك الأب إذا كبر وتقدم في السن فهو في حاجة إلى المساعدة. فالله عز وجل يذكر هذا الإنسان بأن والديه عطف عليه في حال صغره وربياه إلى أن بلغ هذا السن، فعليه أن يرد الجميل. ولهذا قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي يجب على المسلم أن يحسن إلى والديه. وهنا ما حدد، قال: أحسنوا إليهما في كذا وكذا، وإنما أطلق الإحسان في كل شيء، بالنفقة، باللطف، بالمعاملة الحسنة، فيجب على المسلم أن يراعي ذلك. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. وحقوق الوالدين من الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل والسحر وقتل النفس حقوق الوالدين. ففي هذه الآية بيان لحقهم. ثم في هذه الآية قرن أولا بين حقه ثم حق الوالدين ثم من يلي الوالدين من الناس عموما. فقال الله عز وجل: وبالوالدين إحسان وذي القربى. القرابة من الناحيتين، من ناحية الأب ومن ناحية الأم، يعني الأعمام ومن دخل في طريقهم، وكذلك الأخوال. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة على البعيد تكون صدقة، وعلى القريب المحتاج تكون صدقة وصلة. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على صلة الأرحام، وبين على أنها أيضا من الكبائر. فالمسلم عليه أن يصل رحمه، والصلة للرحم تكون بالمساعدة المالية والمساعدة البدنية وبالدعاء وبكل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه إلى أقاربه. وذي القربى واليتامى، اليتيم هو الذي فقد الأب، واليتيم في هذه السن الذي فقد من يكفله في حاجة إلى المساعدة. واليتامى، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص كتاب الله عز وجل على أن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فاليتيم الذي فقد من يعوله في حاجة ماسة إلى المساعدة في جميع الأحوال. فإذا خلف له والده مالا، ثم جاء وليه، عمه أو قريبه، وأصبح واليا عليه، فإذا أكل ماله فهو يتعرض لهذا الوعيد الشديد، وعيد شديد على أكل أموال اليتامى. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن والله الله عز وجل يتيما فعليه أن يحسن إليه، إن كان له مال فيحافظ على ماله ويربيه له، وإن لم يكن له مال فيساعده، وهو بحاجة إلى مساعدة في التعليم، في التوجيه، وفي كل ما يحتاجه الأطفال الذين لم يبلغوا سن الحلم. وقد أوصى الله عز وجل بهم خيرا، إذا قرأنا في سورة النساء نجد الوصية باليتامى والمحافظة على أموالهم وتربيتهم. ثم قال عز وجل: والمساكين. بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه وأهله، فهو في حاجة إلى المساعدة وإلى مد يد العون له. ثم قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. كلمة الناس تشمل الناس جميعا، الأقارب وغير الأقارب، بل تشمل حتى الكفار. وقولوا للناس حسنا، فكان الله عز وجل يبين الإنسان إذا لم يستطع أن يقدم المساعدة المادية، ليس عنده مال، فهنا أعطاه الجانب الآخر الذي يستطيع عليه كل أحد، لأن المساعدة إما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالقول. ولهذا قال: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم الكلام الطيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والمقابلة بالوجه الطلق. فهذا يقدر عليه كل إنسان. ولهذا جاء في الحديث حينما اشتكى الفقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أهل الدثور سبقون بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا؟ إذا فعلتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل عملكم. ثم وجههم إلى التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل بعد الصلوات، هذا العمل الذي نعمله الآن إذا انتهينا من الصلاة، يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 ويختم بلا إله إلا الله. فهو أعطاهم شيء يستطيعون عليه، لأنهم قالوا سبقون أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، ونحن ليس عندنا مال نتصدق به، فدلهم على هذا العمل. ولكن أيضا أصحاب الأموال يحضرون صلاة الجماعة، فسمعوا هؤلاء يعملون مثل هذا العمل، يسبحون ويحمدون ويكبرون، فعملوا مثل عملهم. فاشتكى الفقراء مرة أخرى فقالوا إن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد أن الذي لا يستطيع أن يتصدق ويساعد بالمال وليس عنده قوة بدنية حتى يساعد بالبدن، فعليه أن يساعد بلسانه، وهو القول الحسن: وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس تشمل جميع الناس، المسلم وغير المسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في مجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا وجادلوهم بالتي هي أحسن، أي بالكلام الطيب، لأن الكلام الطيب له أثره في نفس الإنسان. الإنسان لو ارتكب خطأ وجاءه آخر وأرشده بالأسلوب الحسن يقبل منه ذلك، لكن إذا جاء وعنفه تكلم عليه بالكلام الشديد لا يقبل منه ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا، فلا يقابل الناس بالقول البذيء والكلام السيء، وإنما عليه أن يقابلهم بالقول الحسن. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الأصول جميعا التي وردت في هذه الآية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والإحسان إلى الوالدين وإلى اليتامى وإلى المساكين، هذه مما اتفقت عليها جميع الشرائع. كل شريعة أنزلت على نبي من الأنبياء جاءت فيه في هذه المسائل، لأنها من الأمور العامة المصلحة فيها للجميع، ولهذا لا يدخلها النسخ. أي كل الشرائع متفقة على عبادة الله وحده، وعلى الإحسان إلى الوالدين وإلى الفقراء وإلى المساكين، والقول إلى الناس بالقول الحسن، هذا كل شيء متفق عليه بين الشرائع جميعا. ثم قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الخطاب هو موجه لبني إسرائيل، إلا أنه أيضا للمسلمين. وردت آية أخرى بالنص والأمر للمسلمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هنا فيه حق لله عز وجل وهو الحق الخالص له، وهي الصلاة. وإقامة الصلاة يعني أداؤها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يقيم الصلاة معناه يؤديها في أوقاتها ويؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون متطهرا مخلصا لله عز وجل، مؤديا للصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها، أي نقل صفات الصلاة لنا أصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل لنا الصحابة صفة الصلاة، أي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بعد التكبيرة يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، في الركوع يطمئن راكعا ثم يرفع ويعتدل قائما ثم يسجد ويطمئن ساجدا، أي أنه لا ينقرها كنقر الغراب، يأتي وهو مستعجل ويؤديها بهذه الصفة ثم يذهب، وإنما عليه أن يؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأقيموا الصلاة، يعني أقيموها كاملة بركوعها وسجودها وجميع ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا الحق هو لله عز وجل، أي الصلاة لله، ليس فيها شرك لأحد. ولهذا الله عز وجل قرن الزكاة بها، لأن الزكاة حق للعباد والصلاة حق لله، فيجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله عز وجل وأن يحسن إلى عباد الله. والزكاة هي الجزء النذر اليسير الذي فرضه الله عز وجل على أصحاب الأموال إذا بلغ المال نصابا، ولا يزكيه إلا إذا حال عليه الحول، وهو شيء قليل لا يضر المسلم بل ينمي ماله ويبارك فيه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يخبر عن بني إسرائيل الذين علموا هذه الأمور جميعا أنهم تولوا عنها وأعرضوا ولم يؤدوها كما طلبت منهم، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فالله يوبخهم ويبين لهم أعمالهم، فهذه الأمور التي طلبت منهم وعلموها علم اليقين أعرض الكثير منهم عنها إلا القليل. قوله إلا قليلا منكم كأنه يريد أن يبين أنهم لم يعرضوا جميعا، وإنما فيه جماعة منهم أقاموا ما أمروا به. المؤلف رحمه الله يشرح هذه الآيات فيقول فهذه الشرائع من أصول الدين التي هي عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين والقول للناس حسنا والإحسان إلى اليتامى والمساكين، هذه من الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ. النسخ معناه إزالة الحكم الأول وإبداله بحكم آخر، فالإسلام عموما نسخ الأديان السابقة، أي أن الله عز وجل بعد بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد أي دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، بل كلها منسوخة. تلك الأديان اشتملت على أمور وهي أصول، منها هذه الأشياء وهي عبادة الله وحده، وهذا ما بعث رسول إلا أمر أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ونهى عن عبادة الطواغيت جميعا، وكذلك هذه المسائل التي هي الإحسان إلى الوالدين واليتامى والمساكين، فهذه من الأصول التي اتفقت عليها جميع الأديان، وهي التي لا تنسخ أي باقية كأصل الدين. ولهذا أمر الله بها في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية في سورة النساء. وقوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة، يعني لا يمتثل الأمر الذي يأتيهم من الله عز وجل إلا بالجبر عليه وأخذ المواثيق والعهود عليهم من يؤدوا ذلك، ومع ذلك ينقضون. الله قال عنهم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة. أمروا بأشياء فلم يرضوا أن يأتوا بها، الله عز وجل رفع عليهم الجبل وأمرهم أن يأخذوا تلك الأمور التي أمروا بها بقوة، وإلا يسقط عليهم الجبل. فدائما طبيعتهم نقض العهود والمواثيق مع الله عز وجل ومع الناس من باب أولى. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. يعني إذا لم يوحد الإنسان ويتوجه بجميع أعماله لله عز وجل، فإذا فقد التوحيد الأعمال كلها لا تقبل، لأن هذا هو الأصل. فإذا وحد الإنسان ربه عز وجل فأعماله تقبل، أما الكافر فلا تقبل ولا يقبل له أي عمل حتى يأتي بالأصل وهو الإيمان بالله عز وجل. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي. الله يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني هذه الكلمة كلمة أف، هذه عقوق للوالد، فإذا قال الولد لوالديه أف فهذا عقوق، ويعرض نفسه للوعيد الشديد. مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان إليهم. الإساءة هذا أشد وأشد، لأن الإنسان قد يحسن إلى الوالدين وهذا هو المطلوب منه، لكن إذا أساء يعني لم يتركهم بل أساء إليهم، فهذا عمل أشد، ويجب على الإنسان أن يحذر من ذلك. فإذا كان الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكأن الوالدين حينما يتقدما في السن في هذه الحالة يكون كحالك لما كنت طفلا. حينما كنت طفلا فأنت في حاجة إلى من يساعدك، فقام الوالدين بذلك. فإذا وصل الإنسان إلى هذا العمر أصبح في حاجة إلى المساعدة من ولده الذي رباه وقام بشؤونه إلى أن بلغ هذه السن. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد، يعني ما يقال في الإحسان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وإنما جاءت كلمة عامة بحيث أنها تشمل القول والفعل. يعني الإحسان إلى الوالدين بالقول وبالفعل بالنفقة بكل شيء. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك. يعني يجب على الإنسان أن يكون حسن الخلق مع الناس جميعا. هناك حقوق للوالدين وهي الأولى، ثم كذلك الأقارب لهم حقوق أيضا وينبغي صلتهم، ثم الناس جميعا على الإنسان أن يعاملهم المعاملة الحسنة التي يحب أن يعامله بها الناس. فأنت تحب من الناس أن يحسنوا إليك، أن يتحدثوا معك بالكلام الطيب، فأنت تأتي لهم مثل ما تحب أن يؤتى منهم إليك. وذلك من كل كلام طيب ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني الإحسان في الدرجة الأولى بالمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ثم قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. فكانه في الحديث ذكر على أن الأمر الأول هو مادي، فإذا لم تستطع أن تعطيه تلك المادة فعليك أن تكافئه بالكلام الطيب، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. وهنا يقول الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الناس جميعا، والإحسان في الدرجة الأولى أن يعطى الإنسان المحتاج من مالك الذي أعطاك الله إياه، ولكن قد يكون لا شيء عندك مثلا، فالله أعطاك شيئا تستطيع أن تؤديه إلى الآخرين. ولهذا قال ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني لا يستطيع أن يعطي الناس من ماله ما يحسن به إليهم، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، يعني كلفت شيئا تستطيع أن تتعامل به مع الناس جميعا، وهو القول الحسن، وقولوا للناس حسنا، وهو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس، فالإنسان لا يطلق لسانه بالكلام السيء بالكلام القبيح، بل يتكلم بالكلام الحسن، لأن الكلام الحسن يحسب لصاحبه، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة الطيبة تؤجر عليها وتسجل لك في صحيفتك، والكلام السيء الكلام القبيح أيضا يسجل عليك وتحاسب عليه. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولو كان كافرا ما تتكلم معه بالكلام السيء، وإنما تتكلم معه بالكلام الحسن، لأن كلامك الحسن للكافر دعوة له إلى الإسلام، ويعرف أن الإسلام له أخلاق وله معاملة حسنة مع الجميع. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأهل الكتاب اليهود والنصارى مجادلتهم بالتي هي أحسن، لأن الكلام القبيح الكلام السيء الكلام الشديد لا يأتي من ورائه خير، وإنما يأتي الخير من الكلام الحسن والكلام اللين. ثم قالوا من أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، أي المسلم عليه أن يكون كذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أخلاقه أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولذلك لما جاءه اليهود في المدينة هنا وقالوا كلمتهم المعروفة التي هي دعاء، قالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام، والسلام معناه الموت، يدعون عليه بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، يعني رد لهم بمثل كلامه وعليكم. لكن عائشة رضي الله عنها قالت حينما سمعت هذا الكلام سبتهم وشتمتهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قالت أما سمعتهم يقولون السلام عليك؟ لما قالوا السلام، فقال قد قلت لهم مثل ما قالوا، قد قلت لهم مثل ما قالوا، يعني ما فيه زيادة، هم قالوا هذا القول وأنا رددت عليهم بمثل قوله. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفحش والبذاءة ليست من أخلاق المسلم، وإن من أخلاق المسلم القول الحسن القول الطيب، لأن هذا القول الطيب والحسن يفيد الإنسان في صحيفته، وكذلك يدعو الآخرين إلى التخلق بهذه الأخلاق الجميلة. والله عز وجل قد أخبر عن رسوله قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. أي هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته فيه التعليم فيه التوجيه فيه الأعمال الطيبة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهنا يقول الصلاة هي لله عز وجل والزكاة هي الإحسان إلى خلقه. وما أجمل بالإنسان أن يكون مخلصا لله في عبادته محسنا إلى عباد الله عز وجل. إذا كان مسلم كذلك فهو ينال الثواب العظيم، يؤدي حق الله عز وجل ويؤدي حقوق العباد. فالزكاة المفروضة هذه ركن من أركان الإسلام، وإذا قرأت في كتاب الله تجد في آيات كثيرة أن الزكاة مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتجد المسلم يحرص على أداء الصلاة ولا يتخلف عنها، لكن الشيطان يدخل عليه بالجانب الآخر وهو في أداء الزكاة. فكثير من الناس عندهم الأموال التي تجب فيها الزكاة ولكن قد يبخل بها لأن الشيطان يسول له بأن هذا المال إذا أنفقه ذهب بماله، وما علم على أن هذا المال زيادة ونماء لماله، أي هذا الجزء اليسير الذي يدفعه فيه الطريقة الصحيحة التي يبارك الله بها عز وجل في ماله. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فإذا تصدق الإنسان من ماله ربنا يبارك له فيه. ولهذا نجد الذين يجمعون الأموال بطرق ملتوية ولا سيما الذين يتعاملون بالربا، هؤلاء وإن جمعوا الأموال الكثيرة تجدهم في هذه الدنيا في قلق، ولا يكون الإنسان مستريح البال ولا مطمئن، ثم قد يسلط الله عليه عز وجل أن هذا المال يذهب. والله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا يجب على المسلم أن لا يدخل على نفسه من المال الحرام شيئا، لا بالرشوة ولا بالاختلاس ولا بالغش في البيع والشراء ولا بالربا الذي سمي بغير اسمه ترغيبا فيه، أي تسميته بالفائدة، تودع 1000 ريال وبعد فترة يعطوك 10% فيعيدون لك 1100 ريال وهكذا، فهذا سحت لا يجد المسلم أن يتعامل به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل لحم نبت في الإنسان من سحت فالنار أولى به. والله عز وجل حذر من أكل الربا تحذيرا شديدا، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة وأن يطلب الرزق الحلال، لأن البيع والشراء كما قال الله عز وجل حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع هو الحلال والربا هو الحرام، فيجب على المسلم أن يتجنبه وأن يؤدي زكاة ماله. وكما قلنا أن الزكاة هي نماء وزيادة في المال. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر أي الخطاب لبني إسرائيل بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم. ثم أخذ المواثيق على بني إسرائيل، وبعد أخذ المواثيق تولوا، قال توليتم على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية الرجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التالية، وهي أيضا في أوصاف بني إسرائيل وما أخذه الله عليهم، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خطاب لليهود الموجودين في المدينة من بني النضير وبني قريظة. هؤلاء الذين كانوا في المدينة هذا الخطاب موجه لهم، وما سبق هو تذكير لبني إسرائيل بما فعله أسلافهم. يقول تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه المواثيق أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل موجودة في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذه الآيات فيها هذه المواثيق على بني إسرائيل. الله يقول وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من دياره، لأن قوله أنفسكم من كانوا على ملة واحدة كأنهم على نفس واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقول هنا من أنفسكم المقصود به منكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون أي تعلمون، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. نحن نقول كما أخبر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن بني النضير بني قريظة وبني قينقاع هؤلاء يهود نزلوا المدينة على الأوس والخزرج، الأوس والخزرج الذين هم الأنصار كانوا في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا، أي الأوس والخزرج بينهم حروب مستمرة يقتل بعضهم بعضا، يعبدون الأوثان لا يعرفون الحلال والحرام، لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بجنة ولا نار، هذا حال المشركين. أهل الكتاب عندهم علم أولا بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الحق، وكذلك في شريعتهم البعث والحساب والعقاب هذا كله يعلمونه لأنه في التوراة الموجودة بين أيديهم. لما نزلوا المدينة تعاهدوا مع الأوس والخزرج، فكان بنو النضير وبنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس، والأحلاف الموجودة في الجاهلية أنه إذا نزل جماعة على آخرين عقدوا معهم حلف، والحلف معناه أن بعضهم ينصر بعضا. فكان إذا قامت الحروب بين الأوس والخزرج كل جماعة يكونون مع من حالفوهم من اليهود، فيقتل بعضهم بعضا، أي يقتلون من الأوس والخزرج ويقتل اليهود، اليهودي يقتل اليهودي، اليهودي الذي مع الأوس قد يقتله اليهودي الذي هو مع الخزرج. الله عز وجل أمرهم في كتابه ألا يقتل بعضهم بعضا وألا يخرجوه من دياره، لا يخرج اليهودي من دياره، لا يقتلونه ولا يطردونه من دياره ومن داره، وأنه إذا أسر يفدونه. الله أخذ عليهم المواثيق بهذه الأشياء التي نسمع ذكرها، أي أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرجوه من داره، وإذا أسر أن يفدوه من ذلك الذي أسر. الله عز وجل هنا ينعى عليهم عملهم هذا، يقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، العهد وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، سفك الدماء هو القتل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا الثاني، وقد أقروا بهذا وهم يعلمونه من كتبه. الله يقول ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني اليهودي يقتل اليهودي، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، إذا تسلطت هذه القبيلة على القبيلة الأخرى واستولت عليها طردوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم وكل ما معهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذه أمور نهيتم عنها جميعا وأمرتم ببعضها، فنهيتم عن قتل بعضكم بعضا وعن إخراج بعضكم من دياره وألا تظاهروا عليهم بالعدوان، وإذا أسر بعضكم تفدونه بالمال. حينما تكون المعركة بين القبيلتين الأوس والخزرج ويحدث القتل من اليهودي لليهودي ويحدث الأسر من هذه القبيلة لليهودي مثلا، ماذا يصنع اليهود؟ القتل يقتلون والإخراج يخرجون، ثم هذا اليهودي المأسور يفدونه، يدفعون مالا حتى يفدونه من الجماعة الذين قبضوا عليه وأصبح أسيرا عندهم. فالله يقول لهم أنتم الآن نهيتم عن هذه جميعا، ثم أنتم تعملون بواحدة وتتركون الباقي، يعني نهيتم عن القتل ونهيتم عن الإخراج وأمرتم بأنه إذا أسر تفدونه، فأنتم الآن قتلتم وأخرجتم من ديارهم، ثم إذا أسر واحد منهم تفدونه، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوه، ما دام أنه أسير تفدوه، وأنتم نهيتم عن قتله وعن إخراجه، قالوا هو محرم عليكم، يعني هذا العمل جميعا هو محرم عليكم وأمرتم بالفداء للأسير، فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وهو محرم عليكم إخراجهم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني كتابكم أمركم بهذه جميعا فأنتم آمنتم بالبعض وتركتم البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يقول هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال نهوا عن القتل وعن الإخراج وأمروا بأن يفدوا الأسير، ثم هم يفدوا الأسير وقد نهوا عن قتله وعن إخراجه، يقول أنتم عملتم مثل هذا العمل، آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض، والإيمان لا يكون كاملا إلا بما أنزله الله عز وجل كله. الله أخبر على أنهم سيخزون في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب الذين يعملون هذا العمل لأنهم خالفوا كتاب ربهم، خالفوا رسولهم، عملوا الأعمال التي نهوا عنها، هؤلاء لهم خزي في الدنيا. والله عز وجل قد أخزاهم في المدينة لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللنظير حينما نقضوا العهد، وسبب نقض العهد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة عاهدهم، وصار بين اليهود وبين المسلمين عهد بأنهم لا يعتدوا عليهم ولا ينقض العهد معهم ولا يساعد عليهم الكفار. هؤلاء حينما حدث أن شخصا قتل شخصين من جماعة أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الأمان وهو لا يعلم بذلك، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ملتزما بديته، فذهب هو وأبو بكر وعلي وبعض الصحابة إلى بني النضير يستعينون بهم في المساعدة في إعطائهم بعض المال في الدين، وهذه العادة معروفة، يعني مساعدة بعض الناس لبعض في الديات، وهذا العهد الذي بينهم. فلما ذهبوا إليه ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ذلك، قالوا نحن على استعداد أن نساعدك. ثم تشاوروا فيما بينهم وقالوا هذه فرصة لا يمكن أن نتحصل على مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن منكم يأخذ صخرة كبيرة ويلقيها على رأسه، لأن الرسول جالس في ظل البيت. فهم اتفقوا على هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا، وخططوا هذه الخطة وقالوا من يعمل، فاستعد بعضهم قال أنا أعمل ذلك. الله عز وجل أرسل إليه في نفس اللحظة جبريل عليه السلام فأخبره بما يريدون أن يصنعون، فانطلق رأسا إلى المدينة، حتى أن أبا بكر وعلي لم يعلم به. ذهب إلى المدينة، التمس الرسول ما وجدوه، خرجوا يسألون، وجدوا شخصا، هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته داخلا المدينة. ثم لما رجعوا أخبرهم بهذا العمل الذي عمله اليهود، ثم جمع جيشه وقوته وذهب لحصارهم لأنهم نقضوا العهد. فإذا نقضوا العهد فالرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك له الحق في أن يقتلهم أو أن يجليهم. فلما ذهب إليهم محاصرهم وحوصلوا 6 أيام تقريبا، مع أنهم في حصونهم وظنوا على أنها مانعتهم من الله عز وجل، فالله عز وجل غلبهم في قلوبهم الرعب، ثم أخرجوا ولم يؤذن لهم إلا بأن يأخذوا ما تحمله رواحلهم. ولهذا صاروا يخربون البيوت، يخربون ما فيها وينقضونها بأيديهم، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر. فهذه سورة الحشر نزلت في هذه القصة، أي في نقض اليهود فأخرجوا. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فأخزاهم الله عز وجل في الحياة الدنيا، فأخرجوا من المدينة إلى خيبر وإلى أريحة إلى الشام. ثم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج بقيتهم من الجزيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يجتمع في الجزيرة دينان. هؤلاء بقوا على يهوديتهم ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع معرفتهم له كما يعرفون أبناءهم، كما قال تبارك وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوا، بل حاولوا الإغرار به، حتى أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو فيه أثر من السم في تلك الذبيحة التي أهدتها تلك اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله عز وجل نصره عليهم فأجلاه من المدينة، وفي عهد عمر عليه رضي الله عنه أجلاه من الجزيرة كلها، فلم يبقى بداخلها يهودي، أي أن جزيرة العرب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع فيها دينان، وإنما الدين الحق هو الدين الإسلامي. هنا المؤلف يشرح هذه الآيات ويقول هذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وهذا الكلام الذي سمعنا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية. الجاهلية ليس بينهم إلا القتال باستمرار، بل بعضهم يقول واحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يقاتلون أعداءهم فإذا لم يجدوا إلا أقاربهم المعركة بينهم مستمرة. هذا فعل الجاهلية. كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود، بنو قريظة وبنو النضير. هؤلاء بنو النضير وبنو قريظة حلفاء للخزرج حالفوه، وبنو قينقاع حالفوا الأوس، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة. فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه، لأن الحلف الذي يحدث بين قبيلتين العادة في الجاهلية أن هؤلاء يساعدون أولئك، لأن بينهم حلف واتفاق على ذلك المعنى. أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من داره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدى بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض. يعني موجود في التوراة عندهم أنه لا يجد لأحد منهم أن يقتل أخاه اليهودي، ولا يخرج بعضهم بعضا، ولا يطرده من داره، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه. يعني هذه مفروضة عليهم في كتابهم، وهو أنه لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرجه من داره، وإذا وجدوا أسيرا عليهم أن يفدوه. ماذا صنع هؤلاء اليهود؟ سفكوا الدم والإخراج نفذوه، ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. يعني عملوا بالفداء حينما يكونوا أسيرا يفدونه، ولكنهم لم ينتهوا عن قتله وعن إخراجه وهم قد أمروا بذلك. فأنكر الله عليهم ذلك فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. ثم في الآية دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. أفتؤمنون ببعض الكتاب، هنا أمروا بشيء ونهوا عن شيء. نهوا عن قتل بعضهم بعض، ونهوا عن إخراج بعضهم بعض، وأمروا بفداء الأسير. هذه كلها أفعال وأعمال. والله قال أفتؤمنون، فأطلق الإيمان على هذه الأعمال التي فيها الأمر والنهي. وهو يشير هنا إلى ما يعرفه طلاب العلم، وهو أن بعض الجماعة يقولون الإيمان التصديق ولا يجعلون الأعمال من الإيمان، وهذا مخالفة لنص كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو النطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أنت ماشي في الطريق تجد القزاز، تجد الشوك يؤذي الناس تزين باليد، والحياء 1 شعبة من الإيمان وهذا من عمل القلب. أي أن الأحاديث الصحيحة الثابتة بيّنت على أن الأعمال من الإيمان، وهذه الآية تدل على ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم أخبر الله عز وجل أن جزاء أولئك الذي سمعنا ذكره قبل قليل وهو الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. وهو ما سبق ذكره وهو أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء يطلب منهم الإعانة في تلك الدية وخططوا ذاك التخطيط الماكر وهو أن يطلع إنسان على سطح ذلك البيت الذي الرسول عليه الصلاة والسلام مستظل بظله ويلقي عليه صخرة حتى يتخلصوا منه كما أرادوا وكما عزموا، ولكن الله عز وجل خيب ظنهم فقد أخبره جبريل عليه السلام في نفس اللحظة بما يخططه اليهود فانصرف إلى المدينة وتركهم ثم أخذ جيشه وجاء وحاصرهم وأجلاهم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هم توهموا على أنهم إن لم ينصروا من حالفوهم على أنهم لا يفلحوا في هذه الدنيا، فتوهموا على أنهم إذا نصروا من حالفوهم فستكون لهم الغلبة، توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفائهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار. والعادة المعروفة في الجاهلية على أن الإنسان يحاول أن يتجنب العار ولا يفكر فيما يؤول إليه. المعروف على أن العرب الجاهلية كانوا يئيدون البنات، يئيدون البنات، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، المولود الرجل حينما يأتيه مولود بنتا يتغير وجهه، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب. فكان بعضهم حينما تولد له البنت يذهب ويدفنها حية، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب من قتلت، لماذا يعمل هذا؟ خوفا من العار، لأنها إذا كبرت قد يحدث منها ما يحدث النساء مع الرجال، فخوفا من العار يعمل مثل ذلك العمل. هؤلاء خافوا على أنهم أو ظنوا أنهم إن لم ينصروا يعني من حالفوهم يلحقهم العار. ماذا صنعوا؟ وهم يعلمون على أن عملهم هذا ليس بصحيح ومخالف لما في التوراة عندهم، ولكنهم اختاروا النار على العار، اختاروا أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض فينفذوا سفك الدماء التي نهوا عنها، يعني سفك دماء بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا، ثم يؤمنون بخصلة واحدة وهو أنهم يفدون الأسير، إذا أسر واحد منهم يفدونه، ثم خالفوا ذلك وهو محرم عليهم جميعا. فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات هم ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم مكروه. ثم واصل الله عز وجل في ذكر هذه الآيات التي كلها متعلقة ببني إسرائيل وما يصنعونه من المخالفة للعهود والمواثيق التي تؤخذ عليهم، لأن هذه طبيعتهم. فقال ولقد آتينا موسى الكتاب وهي التوراة وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود هذه طبيعتهم وهذه سيرتهم مع أنبيائهم جميعا، فهم قتلة الأنبياء، فالأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل لدعوتهم إلى الإيمان وهم يحكمون بكتاب واحد وهو التوراة قتلوهم، من هم من يقتلوه؟ وذلك باستكبارهم وعدم خضوعهم لأمر الله عز وجل. وكما سبق في آيات وكذلك ستأتي آيات أنهم لا يقومون بالعمل الذي كلفوا به إلا بالضغط والجبر، وإذا نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة. وحينما أمرهم أن يدخلوا القرية وهم سجد دعا دخلوا يزحفون على أجتاههم مخالفة لما أمروا به، أي أنهم حينما يؤمرون بأمر لا ينفذونه إلا بهذه الطريقة، إما بالالتواء وإما بالامتناع. الله يقول وامتنان عليهم ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب هو التوراة الذي فيه ما يفيد في دينهم ودنياهم، وقفينا من بعده بالرسل، يعني جاء رسل بعده، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وعيسى هو مرسول لبني إسرائيل. وماذا صنعوا مع عيسى عليه السلام؟ عزموا على قتله وادعوا أنهم قتلوه، وهم لم يقتلوا كما قال الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ولكن هذه الدعوة التي ادعوها